أما هلا مستمعينا فنستقبل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نجيب فراج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عبر أثير راديو موال.
يسعد صباحك، أهلا بك والأعزاء المستمعين.
أهلا فيك. يعني بداية نتحدث عن لربما كلمة ألقاها الرئيس بالأمس وأيضا التراوي عقب ردا على نتنياهو على الخطاب يلي وصف أبو مازن والقادة يعني اللي حواليه بأنهم إرهابيين ويحرضون على العنف في فلسطين. طبعا التراوي طلع وطلب خمس طلبات. أول شيء أنه تعترف حكومة نتنياهو فورا بأنها حكومة احتلال، أنه يعتذروا للشعب، وأنه كمان يقبلوا بإقامة دولة فلسطينية، ينسحبوا من الأراضي الفلسطينية ويعملوا على الانسحاب الفوري عن كل الأسرى ويرجعوا اللاجئين لبلادهم. فخبرنا عن هذه الفوضى التي يعني لربما ما سمعنا قبل هيك نتنياهو بيطلع خطاب بهاي الحدة، وأيضا الرد جاء بعد يوم أو يومين من الخطاب. تفضل.
نعم، يعني أولا يجب أن نعي بأنه الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية وبالتحديد يعني في الملف الفلسطيني برمته وصل إلى طريق مسدود، وأنه هذه التصريحات الفلسطينية هي ردود فعل ليس لها قوة على الأرض، بينما التصريحات والمواقف الإسرائيلية من قبل كل المسؤولين، لا أقصد فقط رئيس الوزراء وإنما أيضا وزير الدفاع، لها أقدام على الأرض على اعتبار بأنه الجانب الإسرائيلي هو الذي يمثل القوة وهو الذي يقول كلمته على الأرض ويحسم الموقف بشكل عام. ولهذا فإنه من يقرأ ويتابع التصريحات الفلسطينية والتصريح بمقابلها التصريحات الإسرائيلية وبالعكس، يعني هو يستطيع أن يتكهن أو يجزم بأنه الوضع وصل إلى طريق مسدود، ونحن في حالة ضعف كبيرة بكل المقاييس، لا سيما أنه نعاني من احتلال يقدم الأرض ويأكلها، وأيضا نحن في وضع داخلي لا نحسد عليه سواء من نتائج الانقسام وأيضا ما يحصل في البلاد التي حولنا وبالتحديد في مناطق ما يسمى بالربيع العربي، وبالتالي الموقف في مأزق ومأزوم جدا. المواقف التي طرحها الطراوي مواقف غريبة، وكأنه هو يحذر إسرائيل، وبقي على الطراوي أن يعني يعطي مهلة زمنية من أجل أن تتصرف إسرائيل وتسحب احتلالها من الأرض الفلسطينية. يعني ليس هكذا تقاس المسائل على الإطلاق، وبالتالي دائما نقول بأنه ما هو المطلوب ليس فقط تصريحات، لأنه أي شخص يقرأ المواقف التي قال عنها الطراوي يعني وكأنه هي أقرب إلى الحلم، يعني ربما قيلت في الحلم وسمعها أو تنبأ بها أحد الأشخاص النائمين ويفكر في اليوم التالي بأنه سوف نكون بدون احتلال وأنه فلسطين قد تحررت. يعني هكذا هي المسائل. أنا أشاهد بأنه أو أرى بأنه الجانب الإسرائيلي جانب يزداد تعنتا وتزداد يمينية، والحكومة الإسرائيلية تقبض بكل شدة على الموقف وهي التي تحدد وتقول ماذا تريد، خاصة بعد أن أصبحت هذه الحكومة يمينية استيطانية بكل المقاييس، ويتمارون كيف الوزراء يعني مثلا بمختلف مشاربهم يتمارون كيف أن يتخذوا مواقف مشددة ضد الفلسطينيين.
نعم. إذا ما تحدثنا في إطار آخر ألا وهو الأمور وكيف تعيش إسرائيل الآن التخبط وخاصة في ظل الانقلاب وفشل الانقلاب الذي حدث في تركيا، هناك تصريح لعمر بيرتس في سياق تطرق للمحاولة الانقلابية وسؤال توجه له قال لا يمكن أن تشهد إسرائيل انقلابا عسكريا كما وقع في تركيا، نحن في إسرائيل نتربى منذ نعوم أظافرنا على قيم ديمقراطية وأن الديمقراطية فوق الجيش. هل فعليا ممكن إسرائيل أن تعيش انقلاب عسكري فجأة كما شهدنا في تركيا، وكيف يعني ستكون الأمور إذا آلت إلى ذلك؟
طبعا يعني الانقلاب العسكري في إسرائيل لا يعنينا على الإطلاق، فيما إذا يحصل الانقلاب العسكري لا يعنينا، يعني أقصد من ناحية بأنه هل العسكر يعني الذراع الأكثر تشددا والذراع الأكثر دموية التي مارسها ضد الفلسطينيين يمكن أن يكون لصالحنا؟ طبعا هذا الموضوع يعني من المستحيل أن يحصل، وبالتالي لا داعي لانقلاب عسكري إسرائيلي على اعتبار أنه المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية متطابقات مع بعضهم البعض في إسرائيل، على اعتبار أنه هناك عدو مشترك اسمه الفلسطينيين واسمه العرب وهم يتحدون بذلك، فلا داعي لمثل هذا الانقلاب ولن يكون يعني لا يمكن أن أتكهن حتى بأقل النسب بأنه سيحصل انقلاب عسكري في إسرائيل، لأنه هذا الانقلاب غير وارد في الحسبان على اعتبار بأنهم يعني يواجهون انقلابا أو يواجهون صراعا استراتيجيا على كل شيء مع الجانب الفلسطيني والعربي. ما حصل في تركيا موضوع كبير جدا وفيه تدخلات كثيرة، وأنا يعني لربما من الناس المعاكسين على أنه أردوغان قد يعني نجح في الانقلاب. المسألة لا تقاس بأنه حصل انقلاب وفشل وبالتالي هناك انتصار، المسألة تقاس بوجهة نظري الشخصية بأنه لماذا قام العسكر بهذا الانقلاب أو جزء من العسكر بهذا الانقلاب. أحد الدلائل الهامة بأنه سياسة أردوغان هي سياسات مختلف عليها وهي مثيرة لمثل هذه المواقف، ومن ثم يعني الاستقرار في تركيا مهدد رغم أنه قد نجح أردوغان في إفشال هذا الانقلاب والسيطرة عليه، ولكن حتى اللحظة إذا تابعت تصريحات أردوغان المتتالية طالب الجماهير التركية بأن تبقى في الشوارع حتى يوم الجمعة القادم على اعتبار بأنه لا يمكن أن يحسم بأن الحسم هو سيد الموقف حتى اللحظة، ويدلل أيضا على أنه هناك في تخوفات بهذا الاتجاه. سياسات أردوغان هي سياسات جهنمية في سواء الخارجية أو الداخلية. بوجهة نظري الشخصية الداخلية فيما يتعلق بالصراع مع الأكراد بالتحديد، وحتى اللحظة هذا الصراع يترك أثره بشكل كبير. أيضا السياسات التي اتخذها أردوغان في سوريا وفي العراق والتطبيع الإسرائيلي، التطبيع مع إسرائيل المفاجئ في أعقاب سفينة مرمرة، كلها أدت إلى أن يقوم جزء من الجيش بهذه المحاولة، وأنا أقول هي محاولة محصورة ولم تكن محاولة أو لم يكن انقلابا طال كل الأراضي التركية. الحركة حصلت في منطقتين كبيرتين في العاصمتين إنجاز التعبير في تركيا، العاصمة السياسية أنقرة والعاصمة الاقتصادية إسطنبول. أما باقي الولايات 81 ولاية لم يتحرك بها الجيش. هي على كل حال بطريقة أو بأخرى سلكت أذن لهذه السياسة، وأعتقد بأنه إذا استطاع أن يتمكن من السيطرة على الوضع ويكون متشددا كما حصل بالأمس، بأنه قال بأننا نريد أن نعيد تطبيق حكم الإعدام الذي جرى إلغاؤه في العام 2014 من الدستور، وكان من حواليه جماهير تقف إلى جانبه، وبدأوا إلى جانب أردوغان أقصد، وبدأوا يقولون أو يطالبون بقضية تطبيق الأحكام أو أحكام الإعدام. كل هذا ربما يعني يمكن أن يقول المرء أو المراقب بأنه قد أحكم السيطرة، ولكن أعتقد بأنه أثار القمع سوف تترك نتائجها، أو نتائج القمع سوف تترك آثارها في قادم الأيام والسنين. وأعتقد بأنه أردوغان ليس في وضع يحسد عليه، هو اعتقل 6,000 عسكري من جهة، ومن ثم مد يده على الجهاز القضائي ليقيل نحو 3,000 قاضي وموظفين في النيابة العامة. هذا كله يدلل على مؤشرات خطيرة للغاية. وأعتقد أيضا بأنه هذه الأثار سوف تترك نتائج لها في كل المواقع، وهو بحاجة إلى إعادة تقييم لسياساته الخارجية والداخلية. وأعتقد أنه يعني ربما يتحول أو يحول نفسه هو والماكينة الإعلامية التي تتبع له إلى بطل، ولكن ليس هو البطل الوحيد. أعتقد بأنه أيضا المعارضة بكل مشاربها اليسارية واليمينية وحتى الكردية الذين وقفوا ضد الانقلاب رغم أنه هم في خلاف شديد مع أردوغان، هذا سيحول المعارضة إلى أو سيقويها كثيرا، وسيجعل عيون المعارضة تنظر بشكل دقيق لكل ما سيمارسه أردوغان على أرض الواقع.
يعني راح حطوه تحت الاختبار. نعم هلا صدري. يعني راح حطوه تحت الاختبار هلا، إذا ما مشى صح ممكن أنه يعني نشوف بيوم من الأيام انقلاب جديد، وممكن يكون انقلاب ناجح.
أنا ما بقول هيك، أنا بقول ربما انقلاب جماهيري، ربما المعارضة تتقوى بشكل أكثر بكثير من ذلك. المهم في الموضوع هنا بأن المحاولة الانقلابية هي نتاج لسياسات أردوغان الجهنمية. إذا لم يخرج أحد من المعارضة أو المراقبين ليقول هذا الكلام اليوم، سوف يخرج ويقوله في قادم الأيام والأشهر والسنين. المهم في الموضوع هنا بأنه أردوغان، أنا أقول شخصيا، هو في موقف لا يحسد عليه، رغم أنه الآن تظهر كل المؤشرات بأنه الرجل الأقوى، والتقارير الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية تقول ذلك، وأنه أيضا كل الجهات الدولية قد رفضت الانقلاب على اعتبار بأنه الانقلاب العسكري غير مرغوب أمام تجربة ديمقراطية في تركيا. ولكن هو يريد الآن أن يظهر الإمبراطور الأكبر، وهو خليفة أتاتورك ومن ثم خليفة للخلافة العباسية التي حكمت يعني ربما ربع العالم في وقت مضى من هذا التاريخ. ولكن بشكل عام ماذا ستؤثر علينا هذه المحاولة أو الأوضاع المتلاحقة في تركيا؟ ماذا ستؤثر علينا؟ طبعاً يعني أنا أنشأت يعني مقالا قلت فيه بأنه حركة حماس وحركة الإخوان المسلمين عموما قد تنفسوا الصعداء من جراء الانقلاب الفاشل في تركيا،
ولكن أيضا فتح وحماس
لأنه هذا هو المعقل الأخير للإخوان المسلمين يحوز على حكم كبير كالحكم في تركيا. نعم.
فتح وحماس اللي يعني دائما في مشاكل دائمة وانقسام له أكثر من 10 سنوات اتفقوا على أنه يباركوا الأردوغان بأنه كانت محاولة انقلاب فاشلة وهنأوه بأنه رجع لمنصبه. غريب أنه يعني حماس وفتح يتفقوا على نفس الشخص أو على نفس الشخصية و الأداء والحكم وعلى نفس الدولة اللي ممكن تمول هون وتنسى هون شوي.
شوف يعني أولا الموقف التركي المتمثل بحكومة العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان هو لصالح حركة حماس بشكل عام على اعتبار بأنه يمثل حركة الإخوة المسلمين.
نعم.
ولكن السلطة الفلسطينية ليس أمامها طبعا وحزبها فتح بالتأكيد ليس أمامها إلا أن تؤيد فشل الانقلاب وترفض هذا الانقلاب لأنه هي في نهاية المطاف محكومة بجملة من السياسات وجملة من الاتفاقيات الدولية على اعتبار بأنها تمثل دولة، وبالتالي لا يمكن أن تشاهدي يعني الرئيس محمود عباس يؤيد الانقلاب على الإطلاق. ومن هنا جاء الاتفاق بين حركتي فتح وحماس كما تفضلتي، ولكن هذا الاتفاق لا يعني بأنه يمكن أن يسارعا أو تسارعا الحركتين في إنهاء الانقسام يعني من أجل عيون أردوغان. ربما أيضا أنه أردوغان نفسه يريد هذا الانقسام لأنه يعني هو يقف مع جهة كما تفضلت دون الجهة الأخرى، رغم أنه يحاول أن يكون في منتصف الطريق. يعني أكبر مثل على ذلك في قضية ما حصل في مصر والإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين. لم يكن أردوغان اللي يقول أي عبارات فيها مجاملات أو فيها دبلوماسية، بل كان واضحا وصريحا بأنه وقف ضد موقف السيسي وأدان ما أسمه بالانقلاب العسكري ضد مرسي. ومن هنا ما كانش هناك أي مجال للمجاملات على اعتبار بأن حكومة الإخوان المسلمين في مصر تخصه. إذن الموضوع الأساس هنا الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية أدانوا الانقلاب لأنه هم محكومين بهذه السياسة وبعلاقات دولية. ولكن حركة حماس طبعا كما شاهدت أيضا خرجوا في الشوارع سرحين لفشل الانقلاب لأسباب هنا لأسباب حزبية. يعني حركة حماس تقف إلى جانب أردوغان لأسباب حزبية، وحركة فتح تقف إلى جانب أردوغان أو ضد الانقلاب لأسباب سياسية ومحكومة بمجموعة من السياسات. ولهذا يعني ربما مش مع يعني السلطة مش مع أردوغان كموقف، ولكن هي ضد الانقلاب ومع الحكومة الشرعية المنتخبة في تركيا. كل هذا الكلام لا يعفينا إلا أن نقول بأن المنطقة متوترة، فيها الكثير من المشاحنات وفيها كثير من الأخطار.
صحيح.
وفيها الكثير من المخاطر. يعني نحن نتحدث عن منطقة عربية، منطقة الشرق الأوسط. حتى الآن ربما خسرنا نحن من خلال 2003 نحو 2 مليون مواطن عربي، وخاصة في العراق وسوريا واليمن. هذه المنطقة المتفجرة سوف يكون لها آثار كثيرة في قادم الفترة القادمة، ونحن على برميل وقود للأسف الشديد. طبعا الوضع غير مستقر كما تعلمين، في كما نعلم في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، غير مستقرين في فلسطين، وعلى درجة أقل غير مستقرين في البحرين ومناطق أخرى. وبالتالي سيكون لها آثار مترتبة، ولهذا نحن نقول هذا ما يحدث ليس ربيعا على الإطلاق، إنه خريفا بكل المقاييس، وهو يفيد إسرائيل بشكل كبير. والعودة إلى تركيا، إسرائيل طبعا بينها وبين نفسها عند التعبير كانت يعني تحبذ مثل هذا الانقلاب، على الأقل تحبذ مثل هذه قرصة الأذن إلى أردوغان.
نعم. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي الكاتب والمحلل السياسي على هذه القراءة وعلى هذا الحديث. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
شكرا لك.